بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء السابع من شهر جمادى الآخر سنة 1434 نواصل القراءة في كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند السؤال 97 بعد 100، وهو يتعلق بالحديث عن التمسك بالسنة والتمسك بالدين، ويتبع ذلك ترك البدع والمحدثات. وفي الحقيقة هو موضوع هام جدا يغفل عنه كثير من الناس. قال في سؤاله 97 بعد 100: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ ثم قال: هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. إذن فسر المؤلف الصراط المستقيم الوارد في مثل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فسر ذلك بأنه دين الإسلام. وسيأتي أن هذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصراط المستقيم جاء تفسيره بالإسلام كما جاء تفسيره بالقرآن، وليس بينهما تعارض، بل هو أمر واحد. فاتباع القرآن هو اتباع للإسلام، واتباع الإسلام يتضمن الاستمساك بالقرآن. اتباع الإسلام يتضمن الاستمساك بالقرآن. ذكر المؤلف هذه الآية المباركة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية ضمن الوصايا العشر التي أوصى الله عز وجل بها عباده المؤمنين، وأوصى بها الله جل وعلا العباد، والتي افتتحها الله سبحانه بالوصية بعبادته وحده لا شريك له. ختم هذه الوصايا بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ففي هذه الآية جملة من الفوائد. الفائدة الأولى بيان أن طريق الله أو أن الطريق إلى الله طريق مستقيم، طريق لا اعوجاج فيه، ذلك لأنه من الله سبحانه. وهذا في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. والفائدة الثانية في قوله تعالى: وأن هذا صراطي، يدل على أنه طريق واضح بين، لأن الله أشار إليه فقال هذا صراطي المعروف لديكم والذي قد جاءت به الرسل وبلغه الأنبياء إليكم، فهو طريق واضح. فما يدعيه بعض الناس من عدم الوضوح أو من عدم معرفة الحق إنما هو بسبب تقصيرهم في معرفة ما جاء به الأنبياء وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة أمر الله جل وعلا باتباع الصراط المستقيم، وهذا الأمر أمر يدل على الوجوب، فيجب على كل مسلم أن يستمسك بالإسلام وأن يتقيد بتعاليمه. فإذا جاءك أمر من الله أو أمر من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فأنت ملزم باتباعه، لا كما يدعيه بعض الناس من أن الدين أو أن مسائله أو بعض مسائله أمور شخصية. وهذا تجدها عند بعض الناس حينما يؤمر بالاستمساك بالحق والهدى واتباع الكتاب والسنة، فإنك تجده يقول لا دخل لك، فهذه أمور شخصية. والحقيقة أن المسلم ملزم مأمور من الله سبحانه بالاستقامة على الصراط المستقيم، والناس مأمورون بأن يتآمروا فيما بينهم بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر، يأمر بعضهم بعضا بالاستمساك بهذا الصراط المستقيم، ويتناهى بعضهم وينهى بعضهم بعضا عن ترك هذا الصراط المستقيم. الفائدة الرابعة بيان أن سبيل الله واحد وصراط الله واحد وأن سبل الشياطين متعددة، ولهذا قال في هذه الآية وأن هذا صراطي، فهو صراط واحد طريق واحد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى كل الطرق إلى الجنة قد أغلقت إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو طريق محمد عليه الصلاة والسلام، طريق نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأما سبل الشياطين وطرق الشياطين فإنها متعددة، ولهذا قال تعالى ولا تتبعوا السبل، فجاء بها بصيغة الجمع، والسبل جمع سبيل، فهي طرق متفرقة ومتشعبة. الفائدة السادسة الصراط المستقيم هو صراط واضح بين، وأما طرق الشياطين فإنها متشعبة متفرقة لمخالفة أمر الله وأمر رسوله، ولهذا قال تعالى فتفرق بكم عن سبيله. الفائدة السابعة بيان أن اتباع سبل الشياطين سبب للفرقة، لأن الله يقول فتفرق بكم عن سبيله، وأما اتباع الصراط المستقيم ففيه توحيد للأمة. ولهذا إذا استمسكت الأمة بالحق والهدى وبالإسلام توحدت، وأما إذا اتبعت سبيل الشيطان فإنها تتفرق لا محالة. وإذا رأيت اثنين كل منهما يدعو إلى أمر معين ويختلف فيه عن الآخر فهم مختلفون، لأنهم لو دعوا إلى الكتاب والسنة لتوحد طريقهم. ذكر المؤلف بعد هذه الآية المباركة حديثا يوضحها ويفسرها ويبينها، فقال وخط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما. وفي هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإنه استعمل الوسائل المتاحة فوضع خطا على الأرض ليلفت انتباه الناظرين إليه ويكون أدعى للفهم، ففيه درس تربوي للمعلمين أن يستعملوا مثل هذه الأساليب الطيبة التي تعين على فهم ما يلقى على الطلبة. فقد خط عليه الصلاة والسلام خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، أي تدخل فيه. هذا المثل ضربه الله سبحانه، صراط مستقيم وعن جنبتي الصراط سوران يعني عن يمينه وعن شماله، هذه الأسوار فيها أبواب مفتحة وهذه الأبواب عليها ستور مرخاة، فمن مشى على الصراط المستقيم ولم يلتفت إلى هذه الستور المرخاة وإلى هذه الأبواب المفتحة فإنه يصل إلى الحق والهدى، ومن التفت يمينا أو انحرف يمينا وشمالا فإنه يلج محارم الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فالصراط الإسلام الطريق المستقيم، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، يعني يدعوك فيقول لك ادخل الصراط المستقيم لا تتفرق عنه، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، يعني اشتمال قلب المسلم على الأمر والنهي. فالمسلم إذا امتلأ قلبه تقوى وإيمان يجد في نفسه واعظ الله الذي يعظه بأن يأتمر بالأمر وينتهي عن النهي، وكلما ضعف الإيمان ضعف هذا الواعظ في قلب العبد المسلم. إذن خلاصة هذا الجواب أن الصراط المستقيم هو دين الإسلام، وأن المسلم ملزم بأن يأخذ الإسلام كله، كل ما جاء عن الله يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة، كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن المسلم ملزم أن يقبله وأن يأخذ به. وقد أوضح ذلك المؤلف فيما يأتي بعد فقال بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه، فقال رحمه الله لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما، وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من هو المستقيم على الصراط ومن هو المستمسك بدين الله؟ هو المتبع للكتاب والسنة الذي يسير على سيرهما ويقف عند حدودهما. يقول المؤلف بذلك يحصل تجريد التوحيد لله، هذا أمر مهم أن الإنسان لا يعبد إلا الله، وهذا هو معنى قوله تعالى قول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده، وهذا هو تجريد التوحيد. فلا يجوز أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله، وهذا هو الموحد المؤمن، وضده المشرك، وقد تقدم ذكر مسائل ذلك. قال وتجريد المتابعة، هذا هو الإشارة إلى شهادة أن محمد رسول الله، وهي تعني طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا هو المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المستمسك بالسنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فالمسلم مأمور باتباع سنته فعلا وقولا وعملا وتركا، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلناه، وما قاله قلناه، وما أمر به ائتمرنا به، وما تركه تركناه. فالسنة فعلية وتركية. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول كلمة عامة يدخل فيها كل مؤمن رجلا كان أو امرأة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم أثنى عليهم ربنا جل وعلا فقال: وحسن أولئك رفيقا، أي نعم هؤلاء، نعم هؤلاء الرفقاء، حسن أولئك من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين رفيقا، أي مرافقين لمن أطاع الله ورسوله. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ هم المذكورون في الآية السابقة. وقال في هذه الآيات: غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى، كما جاء تفسير ذلك في السنة. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المخلة. من أعظم النعم أن يوفق الله جل وعلا العبد إلى اتباع السنة، فلا يكون مبتدعا، ولا يكون من أتباع أهل البدع، ولا يكون متأثر بهم. من أعظم النعم. ولهذا يقول بعض السلف: من سعادة الحدث أي الصغير أن يوفق للسنة من أول وهلة، يعني ما تتجاذبه الأهواء ولا البدع. وهكذا نقول اليوم، يعني من سعادة المسلم أن يوفق للسنة وأن يجنبه الله سبحانه البدع وأهلها، وأن يجنبه الله سبحانه أيضا الحزبيات المعاصرة والأفكار المعاصرة التي تخالف دين الله وسنة رسول الله. الإسلام ليس فيه حزبيات، وليس فيه دعوة إلى أقليات أو غير ذلك. الإسلام دين ونظام متكامل يؤمر فيه المسلم باتباع الكتاب والسنة والسير على منهجهما. القائد لك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتحزبات المحدثة اليوم بمسميات متعددة هذه ليست من السنة. فما عليه جماعة الإخوان، أو ما عليه جماعة التبليغ والدعوة، أو ما عليه الأشاعرة أو الصوفية، كل هذه من الحزبيات المقيتة والأفكار المضلة التي لم يؤمر المسلم بها. لا يكون المسلم سنيا إذا كان منخرطا في مثل هذه الأفكار المضلة. فالسني أبعد ما يكون عن الحزبيات، وأبعد ما يكون عن هذه الأفكار المضلة. السني مستمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مستمسك بدين الله وبالحق وبما كان عليه سلف الأمة. قال المؤلف: وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث يعني بهذا اللفظ. تركتكم على المحجة البيضاء, تركتكم على المحجة البيضاء. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون كلمة المحجة. الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب, قلنا يا رسول الله إنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. والحديث أيضا جاء من طرق أخرى ليس فيها المحجة, ليس فيها كلمة المحجة, فاشتهر هذا الحديث عند الناس بلفظ تركتكم على المحجة البيضاء, ولكن الصحيح في لفظ الحديث تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فيعلق على هذا هنا وينتبه له. وقوله تركتكم على البيضاء أو على مثل البيضاء خبر للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد ترك الناس على أمر بين واضح, فالدين واضح بين معلن. وهذا فيه رد على أصحاب البدع, وفيه رد أيضا على الحزبيين الذين تجدهم دوما يحتاجون إلى السرية ويحتاجون إلى أمور لا يظهرونها لغيره. لهذا يقول بعض السلف, يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون على شيء من أمر دينهم فاعلم أنهم على بدعة. لماذا؟ لأن الدين ما فيه شيء يتناجى به ويتسار به, الدين واضح بين للصغير والكبير, الرجل والمرأة, العالم والعامي, واضح كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ليلها كنهارها يعني واضح بين, زيادة في البيان والإيضاح, لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. إذا عرف المسلم أنه مأمور باتباع السنة فالمؤلف أشار بعد ذلك إلى ضد السنة. قال رحمه الله: ما ضد السنة؟ والأمور تتضح بضدها, وبضدها تعرف الأشياء. قال: ضدها البدعة المحدثة, وهي شرع ما لم يأذن به الله. إذن تفسير البدعة كما ذكر المؤلف شرع ما لم يأذن به الله, شرع ما لم يأذن به الله سبحانه. البدعة هي ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سواء في العقيدة أو في العمل, ما أحدث يعني الشيء الجديد. وقولهم ما أحدث يعني ما أحدث في الدين يعني الزيادات في دين الله. أما الإحداث في أمر الدنيا والأمور الجديدة التي ظهرت للناس من المخترعات وغيرها فهذه الأمور المحدثة لا علاقة لها بالدين, هذه ترجع إلى مصالح الناس. لأن بعض الناس لما تقول له لا تبتدع فيقول لك إيش البدعة؟ تقول هي المحدثات في الدين, فيقول له فيقول طيب والسيارات وهذه الأمور هذه كلها محدثة, وهذا كلام جاهل. لأن المقصود بالبدعة المحرمة هي ما أحدث في الدين وهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وحكم البدع أنها محرمة. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين, يعني يعني يتبع شيئا جديدا لم يكن عليه السلف. وذكر المؤلف أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من عمل عملا كما في الرواية الأخرى ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عليه أمر هذا الدين، فحكمه ماذا؟ قال: فهو رد، أي مردود على صاحبه، وهذا يدل على أنه محرم. وذكر المؤلف أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا قال قائل: هل اتباع سنة الخلفاء الراشدين تختلف عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب أنها لا تختلف، بل سنة الخلفاء الراشدين هي من سنته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تمسكوا بها، لأنها شيء واحد، ولم يقل تمسكوا بهما، فهما ليسا مختلفين، هي شيء واحد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير من البدع. وقد كان صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يحذر الناس ويقول: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. إذن كل جمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي هذه الكلمات كما في صحيح مسلم عن جابر، ويبين لهم خطر الابتداع في دين الله. قال: وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها، أي إلى وقوع البدع، بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وهذا الحديث هو حديث الافتراق، ستفترق أمة محمد عليه الصلاة والسلام على 73 فرقة كلها في النار. لماذا؟ لمخالفتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا واحدة. من هي هذه الواحدة؟ عينها صلى الله عليه وسلم بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أخرى قال: هم الجماعة. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي كانوا فرق وأحزاب، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. إذن هذا توضيح وبيان إلى أهمية ترك المحدثات والبدع ولزوم السنة والتمسك بها. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم، فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. وقال الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. إذن المسلم مأمور بالتمسك بالسنة. وابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد ذكر مناظرة وقعت لبعض العلماء مع بعض أهل البدع، وهي مناظرة جميلة. فإنه قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هذا العالم يقول لبعض أهل البدع، قال له: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ يسأله الآن هذه البدعة التي أنت تدعو الناس إليها، الرسول عرفها؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي أو لم يعرفوها؟ فقال الرجل: لم يعلموها. فقال العالم السني: فشيء لم يعلمه هؤلاء كيف علمته؟ شيء ما يعرفه الرسول ولا أصحابه الكرام الخلفاء الراشدون، كيف أنت عرفته؟ فرجع الرجل هذا عن قوله وقال: إذن أنا أقول أنهم قد علموها. فقال له العالم: هل تكلموا بها ودعوا الناس إليها أو لم يفعلوا ذلك؟ فقال: لم يفعلوا ذلك. فقال: شيء وسع رسول الله وخلفاءه لا يسعك أنت؟ وهكذا يقال لكل إنسان. الآن المحدثون للمولد وللبدع التي تقع في رجب وللشعبانية ما يفعلونه في 15 من شعبان، هل هذا شيء عرفه الرسول والصحابة الكرام أو لا؟ فإن قالوا عرفوه نقول لهم: هاتوا الدليل. وإن قالوا لم يعرفوه فقد ردوا على أنفسهم. فإن قالوا عرفوه ولم يعملوا به فهذا اتهام لهم بالخيانة، ونقول لهم ما قال هذا العالم: إذا كان لم يعملوا به فكيف تعملون أنتم به؟ فالواجب على المسلم هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسير على ما سار عليه. ولهذا المسلم يقول: أنا أتبع الكتاب والسنة على فهم السلف. أيضا حتى ليس الكتاب والسنة على فهمنا ولا على فهم المتأخرين، وإنما على فهم السلف. من هم السلف؟ هم الصحابة والتابعون، والتابعون لهم بإحسان، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من العلماء، يدخل فيهم الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة العلم والحديث كالبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والدارمي وغيرهم من العلماء. فيفهم المسلم الدين على فهم هؤلاء الكرام البررة. فإن قال قائل: هذه البدع منها ما هو بدعة حسنة، مثل ما يقول بعض الناس اليوم في المولد، يقولون هذه بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة وبدعة حسنة، وهذه شبهة من الشبه الضالة والباطلة، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بدعة ضلالة. فليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن كل ما جاء ما أحدث في الدين فهو بدعة ضلالة، ولهذا قال: كل بدعة ضلالة. وأهل البدع يحتجون ببعض الأدلة التي ليس فيها حجة لهم، يحتجون بها على أن هناك بدعة حسنة من أجل أن يمشوا بعض البدع ويعملوا بها. فهم يستدلون مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قالوا: هناك سنة حسنة وهناك سنة سيئة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ليس في الدين بدعة حسنة أبدا، والسنة الحسنة هي التي توافق الشرع، وهي تشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة، أي يبدأ العمل بها. والحديث الذي استدلوا به: من سن في الإسلام سنة حسنة، قال فيها: ومن سن سنة سيئة. المقصود من عمل عملا حسنا دل عليه الشرع، أو عمل عملا سيئا نهى عنه الشرع. كذلك يستدلون بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج والناس يصلون التراويح، قال: نعمة البدعة هذه، قال: نعمة البدعة هذه. فاستدلوا بذلك على أن هناك بدعة حسنة، وهذا لا دليل لهم فيه. لأن التراويح سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي سنها وأحياها عمر، لأنها كانت انقطعت في زمن في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على الأمة، وكذلك في زمن أبي بكر فأحياها عمر، فلما رآهم يصلون بعد أن لم يكونوا يصلونها قال نعمة البدعة هذه. فالمراد بالبدعة هنا اللغوية، يعني أن هذا الشيء جديد نسي ثم أحياه، ولا يقصد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن هذا أمر أحدثه هو لم يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ما يسميه بعض الناس بدعة حسنة ويأتون ببعض الأشياء ويقولون هذه من الأشياء المبتدعة الحسنة، هذا ليس عليه دليل. والعلماء الذين قسموا البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة مكروهة وبدعة جائزة وبدعة واجبة وبدعة مباحة، ليس مقصدهم التوسع في البدع بالطريق الذي يسير عليه بعض الناس اليوم. سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى تقسيمات للبدع، وشيء من أحكامها سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نكتفي نحن في هذا الدرس بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.